قال رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج إليها حتى العواتق والحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين.
إيش باب صلاة العيدين؟
نعم. وأمر النبي
بالواو نعم.
وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج إليها حتى العواتق والحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى، متفق عليه. وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، والسنة فعلها في الصحراء، وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر، والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة بتمرات وترا، وأن يتنظف ويتطيب لها ويلبس أحسن ثيابه، ويخرج من طريق ويرجع من أخرى، فيصلي بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة، ويكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام، والثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، ثم يقرأ الفاتحة وسورة، يجهر بالقراءة، فإذا سلم خطب بهم خطبتين كخطبة الجمعة، إلا أنه يذكر في كل خطبة الأحكام المناسبة للوقت. ويستحب التكبير المطلق ليلتي العيدين وفي كل عشر ذي الحجة، والمقيد عقب المكتوبات من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
عقد المصنف رحمه الله ترجمة ثامنة من تراجم كتاب الصلاة، فقال: باب صلاة العيدين، وهي صلاة يوم عيد، وهي صلاة يوم عيد من ارتفاع الشمس إلى زوالها، من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى زوالها، وهي بهذا الحد تمتاز بكونها مختصة في يوم العيد، فتكون في يوم عيد الفطر وفي يوم عيد الأضحى، فهما صلاتان لا ثالث لهما، ويمتازان أيضا بوقتهما المذكور، وسيأتي بيانه في موضعه. وابتدأ المصنف بيان أحكام صلاة العيدين بقوله: وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج إليها حتى العواتق والحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى، متفق عليه، من حديث أم عطية رضي الله عنها. وأراد المصنف بالحديث المذكور بيان حكم صلاة العيدين، وأمسك عن التصريح به فعظمه دون بيانه. والمعروف في كلام فقهاء الحنابلة أن صلاة العيدين فرض كفاية، واختار المصنف في نور البصائر والألباب والمختارات الجلية أنها فرض عين. اختار المصنف في نور البصائر والألباب والمختارات الجلية أنها فرض عين، وهذا سر إمساكه عن بيان الحكم هنا بالتصريح به، فإن جملة القول المذكور تبين تعظيم الأمر بصلاة العيدين، ولا تفصح عن مرتبتها الحكمية، أهي فرض عين أم فرض كفاية. ومن تعظيم الشرع لها أن النبي صلى الله عليه وسلم آمر الناس بالخروج إليها حتى بأن يخرج العواتق والحيض اللاتي ليس من عادتهن الخروج، فإن العواتق هن النساء الأبكار، وجرت عادة المسلمين والعرب من قبل أن المرأة البكر لا يكثر خروجها، وكذلك يؤمر بالخروج فيها الحيض، وهن النساء ذوات الأعذار، ولا صلاة لهن إذ تحرم صلاة الحائض كما تقدم. فالأمر بإخراجها مما يدل على تعظيم الأمر بها، وموجب إخراجها شهود الخير ودعوة المسلمين مع أمر الحيض بأن يعتزلن المصلى. ثم ذكر وقت صلاة العيد فقال: ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال. وتقدم أن المقصود بقولهم قيد رمح أي قدره، وهو في عين الرائي. فمبتدأ الوقت ارتفاع الشمس قدر رمح، ومنتهاه الزوال. وقع في نور البصائر والألباب قوله إلى قبيل الزوال، إلى قبيل الزوال، وهو تقريب له، فإن الزوال هو نهاية الوقت، فقبيله ما يلاصقه ويلازمه، فكأنه منه. فتصلى صلاة العيد في فطر أو أضحى في الوقت المذكور، فإن فاتت فإنها تقضى من غد في وقتها، بأن يخفى على قوم كون اليوم هو يوم العيد، فلا يتصل بهم علم أنه يوم عيد إلا بعد خروج وقتها، فإنهم يصلونها من يوم غد في وقتها. ثم ذكر ثمان مسائل من مسائل صلاة العيدين، فقال: والسنة فعلها في الصحراء، إلى قوله ويرجع من أخرى. فالمسألة الأولى في قوله والسنة فعلها في الصحراء، أي يسن أن تصلى صلاة العيد في الصحراء. وتقدم أن الصحراء في عرف الفقهاء هو الموضع الخارج عن حد البنيان، هو الموضع الخارج عن حد البنيان. والمسألة الثانية هي المذكورة في قوله وتعجيل الأضحى، أي ويسن أيضا تعجيل صلاة الأضحى. والسنة لماذا سنة تعجيل الأضحى؟ كيف ذبح الأضاحي؟ إيش؟ طب وإذا عادوا لها؟ وإذا عادوا لها؟ لئلا يصيب المضحي طعاما قبل أضحيته، لئلا يصيب المضحي طعاما قبل أضحيته، فتعجل صلاة العيد في الأضحى، ثم يفزع الناس إلى أضاحيهم فيذبحونها ويأكلون منها، فتكون أول مأكولهم في ذلك اليوم. وقع في كلام بعض الفقهاء تعليله بموافقة ذبح أهل منى، بموافقة ذبح أهل منى، وفيه نظر لاختلاف الأزمان باختلاف افتراق البلدان، فإن أهل بلاد استراليا إذا ثبت عندهم عيد لا يصل وقت الأضحى إلى منى إلا بعد ساعات طويلة، فالأولى تعليله بما تقدم ذكره. والمسألة الثالثة المذكورة في قوله وتأخير الفطر، أي يسن تأخير الفطر ليقدم أكل شيء قبل حضور صلاتها، ليقدم أكل شيء قبل حضور صلاتها مباينا حال الصيام الذي كان، مباينا حال الصيام الذي كان قبل في رمضان. والمسألة الرابعة في قوله: والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة بتمرات وتر، أي ومن السنة أن يأكل مريد الخروج إلى صلاة العيد في عيد الفطر قبل الصلاة تمرات وترا، فيستحب للخارج إلى صلاة عيد الفطر قبل خروجه أن يأكل شيئا، والسنة أن يكون المأكول المذكور موصوفا بوصفين، أحدهما أن يكون تمرا والآخر أن يكون وترا. قال المصنف في نور البصائر والألباب: ثلاثة تمرات أو خمسا أو سبعا، ثلاثة تمرات أو خمسا أو سبعا، انتهى كلامه. والمسألة الخامسة في قوله: وأن يتنظف. والتنظف هو إيش؟ إزالة القدر. والتنظف هو إزالة القدر، القذر. والمسألة السادسة في قوله: ويتطيب لها، أي ويسن التطيب لها، وتقدم بيان معناه. والمسألة السابعة في قوله: ويلبس أحسن ثيابه، أي ويسن له أن يلبس أحسن ثيابه، وتقدم أن حسن الثياب يجمع اللون والهيئة، يجمع اللون والهيئة، وليس الشكل، الشكل أخص والهيئة أوسع. إلا المعتكف فإنه يسن أن يخرج في ثياب اعتكاف، إلا المعتكف فإنه يسن له أن يخرج في ثياب اعتكافه ولو كان إماما ولم تكن أحسن ثيابه. والمسألة الثامنة في قوله: ويخرج من طريق ويرجع من أخرى، أي ويسن له أن يسلك عند خروجه إلى صلاة العيد طريقا ثم يرجع من طريق أخرى. والأفصح في اسم الطريق هو التذكير، والأفصح في اسم الطريق هو التذكير، ومنه قوله تعالى في سورة الأحقاف في آخرها: وطريق إيش؟ إلى الحق وإلى طريق مستقيم، بخلاف السبيل فالأفصح فيها التأنيث، كما في قوله تعالى سورة يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، الآية. فالوجهان عند أهل اللغة جائزان، لكن القول في الأفصح في كل على ما سبق بيانه. ثم ذكر سبع مسائل تتعلق بصفة صلاة العيد. فالمسألة الأولى في قوله: فيصلي بهم ركعتين، فصلاة العيد ركعتان. المسألة الثانية في قوله: بلا أذان ولا إقامة، أي لا ينادى لصلاة العيد سواء بالتكبير المعروف أو بقول الصلاة جامعة. والمسألة الثالثة في قوله: ويكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام، والثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، أي أن المصلي في العيد يكبر في الركعة الأولى سبعا مع عد تكبيرة الإحرام، فتكون الزوائد هي ست تكبيرات. قال في نور البصائر والألباب عند هذا الموضع: يكبر بعد تكبيرة الإحرام ستا زوائدا، يكبر بعد تكبيرة الإحرام ستا زوائدا، ويكبر في الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، فتكون التكبيرات الزوائد في الثانية كم؟ خمسا، وإذا ضمت إليها تكبيرة القيام وسماها في نور البصائر والألباب تكبيرة النهوض صارت ستا. والمسألة الرابعة في قوله ويرفع يديه مع كل تكبيرة، أي على الهيئة المتقدمة في صفة رفع اليدين في الصلاة، فيرفعها إلى أين؟ حذو أذنيه، حذو منكبيه أو شحمة أذنيه على ما تقدم بيانه. والمسألة الخامسة في قوله ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، أي بعد أن يكبر يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين التكبيرتين، وصفته عندهم أن يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. فهذا هو المشروع عند الحنابلة من الحمد والصلاة، يبتدئه بعد تكبيرة الإحرام بأن يكبر للإحرام ثم يستفتح ثم يأتي بهذا الذكر، ثم يكبر ثم يأتي بهذا الذكر، فإذا فرغ من السبع فإنه يتعود ويبسمل ثم يقرأ. والمسألة الخامسة في قوله ثم يقرأ الفاتحة وسورة، أي يقرأ في كل ركعة الفاتحة وسورة معها، والسنة أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بالأعلى وفي الثانية بالغاشية. والمسألة السابعة في قوله يجهر بالقراءة، أي تكون صلاة العيد جهرية مع كونها في النهار. ثم ذكر من أحكام الجمعة ما ساقه بقوله، ثم ذكر من أحكام الخطبة ما ساقه بقوله فإذا سلم خطب بهم خطبتين كخطبتي الجمعة. فأحكام خطبة العيد تابعة لأحكام خطبة الجمعة، وتكون خطبتين يجلس بينهما. وتقدم أن هذا من مسالك الفقهاء في الإعلام بالأحكام، وهو على طريق الإلحاق، وقال في نور البصائر عند هذا الموضع ويخطب بعدها والخطبتان سنة، ويخطب بعدها والخطبتان سنة، أي لو قدر أن الخارجين إلى العيد صلوا ركعتين بلا خطبة فإن صلاة العيد تصح ولا ما تصح؟ تصح منهم، بخلاف صلاة الجمعة، فلو صلوا ركعتين بلا خطبة لم تصح، وكذا لو صلوا ركعتين بخطبة واحدة فإنها لا تصح منهم أيضا. ثم بين ما يكون في كل خطبة في صلاة العيد، فقال إلا أنه يذكر في كل خطبة الأحكام المناسبة للوقت بخلاف الجمعة، فإن الذي يذكره في الجمعة وإيش؟ الموعظة والتذكير، هو الموعظة والتذكير. وأما في خطبة العيد فإنه يذكر الأحكام المناسبة للوقت، وهي عندهم في خطبة عيد فطر بيان أحكام صدقة الفطر، وهي عندهم في صلاة عيد بيان في خطبة صلاة عيد فطر بيان أحكام صدقة الفطر وما يخرج فيها ووقت الخروج ووقت الإخراج وأهله، وفي خطبة صلاة أضحى بيان أحكام الأضحية وما يجزئ فيها وما لا يجزئ ووقت الذبح وما تعلق بذلك. واضح؟ هذا تستفيد منه أولا أن من الفروق بين صلاة خطبة الجمعة وخطبة العيد أن خطبة الجمعة للوعظ تذكير، وأما خطبة العيد فيها بيان أحكام، فيها بيان أحكام. ثم تستفيد ثانيا أن المبين من الأحكام ما تعلق بتلك الصلاة، ما تعلق بتلك الصلاة. طيب لو قال واحد، طيب هذا كيف زكاة الفطر هذه قبل صلاة العيد ولا بعد صلاة العيد؟ ها؟ قبل صلاة العيد. طيب كيف يذكرونها؟ يعني الناس تجي مخرجة زكاة الفطر وبعدين يخطبون عنها؟ ما الجواب؟ ما الجواب؟ أنا سعد. إيش؟ وما بعد إيش؟ يجزي ولا وقت لقضائها يجب عليه أن يخرجها؟ هاتم بتأخيرها هو. إيش؟ السنة القادمة. والجواب أن موجب ذلك أمران، وموجب ذلك أمران. أحدهما تثبيت أحكام صدقة الفطر المتعلقة بختم رمضان وصلاة العيد، تثبيت أحكام صدقة الفطر المتعلقة بختم رمضان وصلاة العيد بأن تستقر في قلوب الناس بكونها قبل العيد، بأن تستقر في قلوب الناس بكونها قبل العيد، وأنها طهرة للصائم، وأنها طهرة للصائم. والآخر لتنبيه من تأخر عن إخراجها إلى المبادرة بإخراجه، لتنبيه من تأخر عن إخراجها إلى المبادرة بإخراجها. واضح؟ واضح الكلام؟ يعني أنه يبين كي تثبت هذه الأحكام، يعرفون أنها طهرة للصائم، وأن الإنسان دائم إذا ختم رمضان واستقبل العيد يخرج صدقة، وأيضا أن من حضر ولم يخرج فيسمع الأحكام وأنه يجب عليه أن يخرجها. والتفاهم لهذه العلل ينفي الغلط، لأن بعض الناس إذا وقع على كلام الفقهاء رآه لغوا، لأن وقت صدقة الفطر قد خرج فهي تؤدى قبل صلاة العيد، وينتفي هذا الغلط بما ذكرنا. وفيه أيضا الإعلام بأن خطبة العيد ليست مسرحا لترك ما شرع فيها من الخطبة به إلى أشياء أخرى تباين مقصود الشرع منها. ثم ختم المصنف رحمه الله هذا الباب ببيان أحكام التكبير، فقال: ويستحب التكبير المطلق ليلتي العيدين كذا، وفي كل عشر ذي الحجة، والمقيد عقب المكتوبات من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. فذكر ثلاث مسائل تتعلق بالتكبير. فالمسألة الأولى في بيان أنواعه، وأنه نوعان: أحدهما التكبير المطلق، وهو ما لم يقيد بالصلوات المكتوبات، ما لم يقيد بالصلوات المكتوبات، والآخر التكبير المقيد، وهو ما علق بالصلوات المكتوبات، ما علق بالصلوات المكتوبات. والمسألة الثانية في بيان وقتهما. فأما التكبير المطلق فإنه يشرع ليلتي العيدين إلى الفراغ من الخطبة، فإنه يشرع في ليلتي العيدين إلى الفراغ من الخطبة، وفي كل عشر ذي الحجة، في كل عشر ذي الحجة. ففي ليلة ففي عيد الفطر يبتدئ التكبير من غروب شمس آخر يوم في رمضان وثبوت دخول الشهر برؤية هلاله وثبوت دخول شهر شوال برؤية هلاله أو إكمال رمضان 30 يوما، فيكبر تلك الليلة وإذا أصبح حتى يفرغ من الخطبة، حتى يفرغ من الخطبة. ويقتصر المأموم في الخطبة على التكبير بتكبير الإمام، على التكبير بتكبير الإمام، فلا يكبر في غير تكبيره. فالمشروع للإمام إذا خطب في العيد أن يستفتح خطبته الأولى والثانية بالتكبير، فإذا قال الله أكبر كبر المأموم، فإن لم يكبر فلا يشرع للمأموم أن يكبر. وفي عشر ذي الحجة يشرع للعبد أن يكبر فيها، ويبتدئ ذلك من ثبوت ليلة غرة شهر ذي الحجة حتى تمام العشر، فيكبر فيها تكبيرا مطلقا. وأما المقيد فيكون عقب الصلوات الخمس المكتوبات من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. وشرطه عندهم أي عند الحنابلة أن يكون عقب مكتوبة في جماعة، أن يكون عقب مكتوبة في جماعة، فإذا صلى الفجر أو الظهر العصر من الأوقات المعينة في جماعة فإنه يكبر إذا فرغ منها، ويبتدئ ذلك من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وهو أي يوم؟ وهو 13 من شهر ذي الحجة، إلا المحرم فإنه يبتدئ التكبير المقيد من ظهر يوم العاشر، إلا المحرم فإنه يبتدئ التكبير المقيد من ظهر يوم العاشر. لماذا؟ لماذا المحرم يبتدي من ظهر يوم العاشر؟ نعم أحسن، لاشتغاله بالتلبية قبل ذلك، اشتغاله بالتلبية قبل ذلك، فإن المحرم الحاج يقطع التلبية إذا رمى إيش؟ إذا رمى جمرة العقبة، إذا رمى جمرة العقبة. وعلم أنه لو أخر رميه ولم يأتي بشيء من الأفعال الثلاثة يوم العيد بعد صلاة الظهر فإنه يكبر أو لا يكبر؟ فإنه لا يكبر، فإنه لا يكبر. يعني لو إنسان دفع من مزدلفة إلى منى فلم يرمي ولم يحلق، فإنه حينئذ لو صلى الظهر وهو لم يفعل هذا فإنه لا يكبر، لأنه لا زال مشتغلا بالتلبية. وبهذا يكون التكبير المقيد في عشر ذي الحجة والمطلق، يكون التكبير المطلق في عشر ذي الحجة والمقيد فيها يشتركان في أي يوم؟ في يوم عرفة واليوم العاشر، في يوم عرفة واليوم العاشر، إلا المحرم على ما ذكرنا في وصفه من قبل، إذا رمى جمرة العقبة قبل الظهر فيصير التكبير في حقه المقيد من صلاة الظهر، أما غير المحرم فإنه قبل ذلك يستمر في التكبير المطلق والمقيد. وذكر المصنف في المختارات الجلية أن القلب يميل إلى استحباب التكبير المطلق في أيام التشريق، وذكر المصنف في المختارات الجلية أن القلب يميل إلى استحباب التكبير المطلق في أيام التشريق، فيكون حينئذ التكبير فيها مطلقا ومقيدا، يكون التكبير فيها مطلقا ومقيدا. ومثل هذا في كلام أهل العلم من كون القلب يميل إلى كذا وكذا إشارة إلى وجود تردد كبير في المسألة، لكنه يميل إلى هذا القول. وختم المصنف بصفة التكبير وهي المسألة الثالثة بأن يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وإذا كبر بغيره مما وردت به الآثار جاز ذلك. من هذه الصيغة يصح اسم التكبير على هذا أو لا يصح؟ الآن هي إيش؟ الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر لله الحمد. لماذا سمي التكبير وهي فيها حمد وتهليل؟ سمي التكبيرا لغلبة التكبير عليه، لغلبة التكبير عليه، غلبت عدد، غلبت عدد. والمقصود بهذا أن تفهم حديث ابن عباس في الصحيح أنه قال كنا نعرف انقضاء الصلاة بالتكبير، كنا نعرف انقضاء الصلاة بالتكبير. يعني إيش بالتكبير؟ الذكر، الذكر الذي كان مشروع بعد الصلاة كان يعرف بالذكر اللي بعد الصلاة وليس بقول الله أكبر في أصح القولين. لماذا سماه تكبيرا؟ ليش سمي ما بعد الصلاة سمي تكبيرا؟ ما الجواب؟ كيف غلبته؟ وينه؟ ها؟ 34 طيب واستغفر الله استغفر، بعدين فيه بعضها 33 كلها، في وحدة لا إله إلا الله. لأمرين، أحدهما لأنه يراد بالتكبير تارة تعظيم الله، يراد بالتكبير تارة تعظيم الله، ومنه قوله تعالى وربك فكبر، والذكر كله من تعظيم الله. والآخر باعتبار أن منتهى التسبيح هو قول الله أكبر، وغالبا يظهر الصوت فيما ينتهى إليه، يعني تقول سبحان الله والحمد لله إيش؟ الله أكبر. الجاري في حال العرب عند كلامهم أن ما أخر يظهر أكثر، ولذلك في السنة فيما يقول بعد الوتر سبحان الملك القدوس، بعدين في الثالثة إيش؟ يمد بها صوته. هذه حال العرب. فسمي في حديث ابن عباس بالتكبير لأجل المعنيين المذكورين.